الوجه الثاني أذابة الأشواق. روحي على الأجساد، أعارها الطاووس من ريشها أبراد. الهامش رقم 4، أبراد جمع برد وهو الثوب المخطط. انتهى. أذابة الأشواق غصن. روحي على الأجساد غصن، أعارها الطاووس غصن من ريشها أبراد غصن. ومن قوله أذابة الأشواق إلى من ريشها أبراد تشكل القفل. ومن قوله وفي نقل كافور إلى قوله من ريشها أبراد هذا هو البيت. الصفحة 36، كواعب أتراب تشابهت قدا عضت على العناب بالبرد الأندى. الهامش رقم 1، كواعب جمع كاعب وهي من برز نهداها، أتراب في سن واحدة، العناب ثمر أحمر حلو كثيرا ما تشبه به أطراف الأصابع، البرد يقصد به الأسنان. انتهى. أوصت بي الأوصاب وأغرت الوجدة، وأكثر الأحباب أعدى من الأعدى. الهامش رقم 2، الأوصاب جمع وصب وهو المرض، الوجد الحب. انتهى. من قوله كواعب أتراب إلى قوله أعدى من الأعدى هذا دور. تفتر عن أغلاق لآلئ أفراد. الهامش رقم 3، تفتر تبتسم، أغلاق لآلئ أفراد يقصد الأسنان المفرقة. انتهى. فيه اللمى محروس بألسن الأغماد. الهامش رقم 4، اللمى سمرة مستحبة في الشفاه، الأغماد جمع غمد وقد استعاره للفم. انتهى. تفتر عن أغلاق إلى بألسن الأغماد هذا قفل. ومن قوله كواعب أتراب إلى بألسن الأغماد هذا بيت. من جوهر الذكرى أعطى نحور الحور وقلد الدر سلالة المنصور. جاور به البحر واخرق حجاب النور وقل له شعرا بفضلك المشهور. هذا دور. جمعت في الآفاق تنافر الأضداد فأنت ليث الخيس وأنت بدر الناد. هذا قفل. الهامش رقم 5، الخيس موضع الأسد وعرينه. انتهى. من قوله من جوهر الذكرى إلى قوله وأنت بدر الناد هذا بيت. خرجت محتالة أبغي سن الرزق، أقطع أميالا غربا إلى شرقي، مؤملا حالا يكون من وفقي، فقال من قال وفاه بالصدق. هذا دور. الهامش رقم 6، فاه نطق. انتهى. دع قطعك الآفاق يا أيها المرتاد واقصد إلى باديس خير بني عباد. هذا خرج. ومن قوله خرجت محتالا إلى قوله خير بني عباد هذا بيت. الصفحة 37، موضوعات الموشحات. كانت الموشحات في أول الأمر وثيقة الصلة بالغناء، وكانت الأغراض التي تناسبها هي الغزل ووصف الطبيعة، وفيها قيلت أكثر الموشحات وأشهرها، وما لبثت أن اتسعت لجميع الأغراض، فقد نظم الوشاحون في المديح والهجاء وإزجاء التهاني في مناسبات ثم رثاء أبطال المسلمين في حروبهم مع الفرنجة. ومن الموشحات النادرة التي بنيت على وصف الطبيعة فقط، ولعله مجتزأ من موشح، قول أبي الحسن علي بن مهلهل الجلياني: النهر سل حسامة على قدود الغصون، وللنسيم مجال والروض فيه اختيال، مدت عليه ظلال، والزهر شق كماما وجدا بتلك اللحون. الهامش رقم 1: الكمام والأكمام أغلفة براعم الزهر، وجدا شوقا. انتهى. أما ترى الطير صاحا، والصبح في الأفق لاحا، والزهر في الروض فاحا، والبرق ساق الغمامة تبكي بدمع هتوني. الهامش رقم 2: الغمام السحاب، هتون، هتن المطر نزل بغزارة. انتهى. الصفحة 38: أوزان الموشحات. كانت الموشحات ثورة على الأوزان التقليدية للشعر العربي وعلى قوافيه، وقد لاحظ ابن سناء الملك أن الموشحات تنقسم إلى قسمين: الأول ما جاء على أوزان أشعار العرب، الثاني ما جاء على غير أوزانهم المألوفة. وقد لجأ الوشاحون إلى التنويع في أوزان الموشحة الواحدة، مع مراعاة أن الأوزان التي يختارونها غالبا ما تكون من البحور الرشيقة الخفيفة كالموشحتين السابقتين، وقل أن يستخدموا بحور الطويل والكامل والوافر وغيرها من البحور الشائعة التي تعتمد على طول النفس وكثرة التفعيلات. المناقشة: 1- ما تعرف الموشح؟ وما سبب تسميته بهذا الاسم؟ 2- أتحدث بالتفصيل عن نشأة الموشحات. 3- البيت في الموشح يختلف عنه في القصيدة التقليدية، أوضح هذا الكلام مع التمثيل لكل منهما. 4- ما موضوع موشح عيسى الداني؟ وما السمة البارزة التي تظهر بوضوح في الألفاظ المستخدمة فيه؟ 5- ما الموضوعات التي تناولتها الموشحات في بداية الأمر ولماذا؟ وهل اقتصرت فيما بعد على تلك الأغراض؟ أوضح إجابتي. 6- أنقل موشح علي بن مهلهل الجلياني في كراسة الإجابة مع توضيح الأجزاء التي يتكون منها، ثم أشرحه شرحا أدبيا يوضح معانيه ويبرز جماله الفني. الصفحة 39: نماذج من الشعر الأندلسي. أولا، ابن سفر المريني يصف الأندلس. النص: في أرض أندلس تلتذ نعماء، ولا يفارق فيها القلب سراء. الهامش رقم 1: نعماء نعمة، سراء مسرة. انتهى. أنهارها فضة، والمسك تربتها، والخز روضتها، والدر حصباء. الهامش رقم 2: الخز كساء يشبه الحرير، الحصباء الحصى. انتهى. وللهواء بها لطف يرق به من لا يرق، وتبدو منه أهواء. ليس النسيم الذي يهفو بها سحرا، ولا انتشار لآل الطل أنداء. الهامش رقم 4: الطل قطرات الماء التي تظهر على أوراق الأشجار صباحا. انتهى. وإنما أرج الند استثار بها في ماء ورد فطابت منه أرجاء. الهامش رقم 5: الأرج توهج ريح الطيب، والند نوع من الطيب أو هو العنبر. انتهى. وأين يبلغ منها ما أصنفه، وكيف يحوي الذي حازته إحصاء. قد ميزت من جهات الأرض حين بدت فريدة، وتولى ميزها الماء دارت عليها نطاقا أبحر خفقت وجدا بها إذ تبدت وهي حسناء. الهامش رقم 3، نطاقا إحاطة، وجدا حبا، انتهى. لذاك يبسم فيها الزهر من طرب، والطير يشدو وللأغصان إصغاء، فيها خلعت عذاري ما بها عوض، فهي الرياض وكل الأرض صحراء. الهامش رقم 10، خلعت عذاري يقوله المنهمك في الغي. الصفحة 40، التعريف بالشاعر والمناسبة. ابن سفر المريني هو أبو الحسن محمد بن سفر، من شعراء عصر الموحدين في 100، وهو شاعر المرية بشرقي الأندلس حيث نشأ وترعرع، وأكثر شعره في وصف الطبيعة. قال عنه المقري التلمساني في كتابه نفح الطيب: أحد الشعراء المتأخرين عصرا المتقدمين قدرا، والإحسان له عادة. والنص الذي أمامنا هو إحدى روائعه في وصف مغاني الأندلس وما تتميز به من جمال أخاذ وطبيعة ساحرة دفعته إلى التعبير عن ذلك الشعور المبهج الذي يختلج في صدره بقصيدة لا تقل جمالا عما وصف. الشرح: إن بلادا كالأندلس رياض وأنهار وجداول وأشجار وبساتين وظلال وهواء لطيف وخصف ونماء، لمما يملك على الشاعر لبه ويذكي فكرة ويرقق شعوره، فتراه يغدو أو يروح شاديا يتغنى بحب تلك البلاد وطبيعتها الساحرة ومناظرها الخلابة. وابن سفر لا يبعد عما قلناه، وهو هنا يصف الأندلس بأنها أرض تطيب فيها النعم ويدوم السرور، لم لا وهي ذات أنهار كالفضة وتربة كالمسك وروضة كالحرير وحصن كالدر وهواء عليل يرق بفضله جاف الطبع الغليظ الخشن. ومن إحساسه المرهف بهذا الجمال لا يرى النسيم الذي يهب فيه هواء، وليست قطرات الطل ندى، وإنما هو طيب توهجت رائحته واختلطت بعبير ماء الورد فتعطرت منه الأجواء. ويتوقف الشاعر وكأنه يحس بعجز بيانه وقصور عباراته عن وصف محاسن الأندلس، فيقول: إنما أصنفه لا يعطي الصورة الكاملة عنها، لأنها ذات مزايا لا أستطيع إحصاءها، وأهم تلك المزايا موقعها الفريد حيث تحيط بها البحار وهي تخفق حبا بتلك الحسناء. وبسبب هذا الجمال الفاتن أصبح الزهر يبتسم فيها طربا، والطير يشدو فرحا، والأغصان تصغي إعجابا، ولا عجب إن استقرت فيها، فهي وحدها الرياض وما عداها من بقاع الأرض صحارى قاحلة لا يطيب فيها عيش ولا يهنأ فيها بال. الصفحة 41، التعليق. إن المريني شاعر وصاف، وهو هنا يصف الأندلس، وأهم متطلبات الوصف قوة الملاحظة ودقة التصوير، وقد حاول الشاعر أن يلجأ إليهما، إلا أنه تفاجأ بأن ما يريد وصفه ليس بستانا أو حديقة، وإنما هو بلد مترامي الأطراف لا تستطيع العبارات تصوير جماله وإبراز محاسنه، ولذا تحول إلى الأوصاف العامة كوصف موقعها ومائها وتربتها وهوائها. ولا نستطيع مع ذلك إلا أن نقول إنه جعلنا نحس وكأننا أمام بل وسط تلك البلاد. وقد تعاطف الشاعر مع الطبيعة وبث فيها مشاعره، ومزج وصفه إياها بمفاتن الحياة الحضارية المترفة، فجاءت قصيدة متسمة بأبرز خصائص الشعر الأندلسي من عذوبة اللفظ وروعة التصوير وحسن الجرس وجمال الصياغة. وننظر إلى قوله: أنهارها فضة والمسك تربتها والخز روضتها والدر حصباء، نجد رشاقة في الألفاظ، حيث الألفاظ الحضارية المستمدة من مادة الترف والثراء، فضة، المسك، الخز، الدر، كما تجد روعة في التصوير حيث اشتمل على أربع صور جميلة، وتجد أيضا حسن الجرس وجمال الصياغة حيث الجمل القصيرة المتسلسلة والمتوازنة بشكل بديع. ولعلنا نتوقف عند ذلك التصوير المؤثر في البيت الثامن، حيث صور البحار بصورة المحب المتيم الذي يخفق قلبه بحب معشوقته، وهي هنا الأندلس. وأخيرا ننظر إلى التشخيص الرائع في قوله: لذاك يبسم فيها الزهر من طرب، والطير يشدو، وللأغصان إصغاء. فهو تشخيص يعطي صورة متكاملة عن ذلك الجو البديع الذي يفيض بالبهجة والسرور. فالزهر يبتسم، والطير يشدو، والأغصان تصغي، إلى غير ذلك مما يبعث في النفس المرح والسعادة. الصفحة 42. إن هذه القصيدة إحدى الروائع التي خلفها لنا أحد الشعراء الأندلسيين الذين وصفوا طبيعتهم وشخصوا مظاهرها واستنطقوا مختلف مشاهدها وتعاطفوا معها تعاطفا جعلهم لا ينسون ذكرها في مختلف أغراض شعرهم. المناقشة. 1. تحت أي غرض من أغراض الشعر تندرج هذه الأبيات، ولماذا تفوق الأندلسيون فيه؟ 2. ما لون عاطفة الشاعر في هذه الأبيات، وهل هو صادق فيما يصور؟ 3. في أحد الأبيات أربع صور خيالية جميلة، اذكر البيت وأوضح الصور. 4. هل استطاع الشاعر تصوير كل ما وقعت عليه عينه أو لا، ولماذا؟ أجيب من البيت السادس. 5. من نسيم؟ ومن ندى في نظر الشاعر؟ ولما صورهما بتلك الصورة؟ 6. إذا قلنا إن في البيت التاسع تشخيصا، فماذا نعني بالتشخيص؟ وأين موضعه في هذا البيت؟ 7. في أحد أبيات القصيدة يجمل الشاعر حالة العيش في الأندلس، وفي بيت آخر يبين أنه لن يرضى بها بديلا. أحدد البيتين وأشرحهما معا بأسلوب أدبي. 8. أتحدث عن ألفاظ الشاعر في هذه الأبيات مع التمثيل. الصفحة 43. 2. ابن حمديس أصقلي يصف بركة. النص: وضراغ من سكنت عرين رياسة تركت خرير الماء فيه زئيرا. الهامش رقم 1. ضراغ جمع ضرغام وهو الأسد، والعرين بيته، والمقصود به قصر المنصور. انتهى. فكأنما غش النضار جسومها وأذاب في أفواهها البلورة. الهامش رقم 2. غش غطى، النضار الذهب، البلور نوع من الزجاج النقي الشفاف. انتهى. أسد كأن سكونها متحرك في النفس لو وجدت هناك مثيرة، وتذكرت فتكاتها فكأنما أقعت على أدبارها لتثورا، وتخالها والشمس تجلو لونها نارا، وألسنها اللواحس نورا. الهامش رقم 5. تجلو تظهر، اللواحس جمع لاحس، وهو الذي يلعق الأشياء بشدة. انتهى. فكأنما سلت سيوف جداول ذابت بلا نار فعدن غديرا، وكأنما نسج النسيم لمائه درعا فقدر سردها تقديرا. الهامش رقم 7. قدر أتقن وأحكم، سردها نسجها. انتهى. وبديعة الثمرات تعبر نحوها عيناي بحر عجائب مسجورا. الهامش رقم 8. تعبر تجتاز، مسجورة ممتلئة. انتهى. شجرية ذهبية نزعت إلى سحر يؤثر في النهى تأثيرا. الهامش رقم 9. نزعت إلى سحر، أشبهت السحر، النهى العقول. انتهى. قد سرجت أغصانها فكأنما قبضت بهن من الفضاء طيورا. الهامش رقم 10 سرجت زينت وحسنت بالمصابيح انتهى. وكأنما يأتي لوقع طيرها أن تستقل بنهضها وتطير. الهامش رقم 11 وقع جمع واقع وهو الطير الواقع على الأغصان، تستقل ترتفع وتطير. نميرة عذبا صافية انتهى. من كل واقعة ترى من قارها ماء كسلسال اللجين نميرة. هامش رقم 12 السلسال الصافي الرقراق، اللجين الفضة انتهى. خرس تعد من الفصاح فإن شدت جعلت تغرد بالمياه صفيرة. الصفحة 44 التعريف بالشاعر والمناسبة. هو عبد الجبار بن حمديس شاعر رقيق الشعور سمح الأخلاق، ولد سنة 447 للهجرة في جزيرة صقلية، تلك الجزيرة التي ازدهرت فيها الحضارة الإسلامية وأينعت، فلما استولى عليها النورمانديون هاجر منها إلى الأندلس. اتصل بالمعتمد بن عباد في إشبيلية وأصبح من شعرائه إلى أن توفي سنة 527 للهجرة، وقد برع في جميع فنون الشعر وبخاصة الوصف، إذ وصل إلى درجة في قوة الملاحظة ودقة التصوير حملت الأدباء على أن يشبهوه بابن الرومي الشاعر العباسي الذي بلغ الذروة في الوصف. وقد قال ابن حمديس هذه القصيدة عندما زار المنصور بن أعلى الناس أمير بجاية، الهامش رقم 1 إحدى المدن الجزائرية الآن انتهى، الذي أنشأ قصرا وابتنى فيه بركة كانت آية في الجمال، وكانت سببا في إثارة قريحة ابن حمديس الذي تأثر بهذا المنظر الرائع ووصفه بتلك الأبيات. الشرح. يصف الشاعر ذلك القصر بأنه عرين أسود أقيمت تماثيلها حول بركته، وصوت اندفاع الماء من أفواهها يشبه الزئير، وكأنه من شدة صفائه بلور سائل، وهذه الأسود مع سكونها تبدو كأنها تستعد للثورة والهياج لو وجدت من يثيرها ويذكرها بهجماتها القاضية على فرائسها. ويستمر الشاعر في وصف ذلك المنظر البديع فيقول إن تلك الأسود تبدو كنار متوهجة بفضل انعكاس الشمس عليها، وكأن المياه المتدفقة من أفواهها سيوف براقة ذابت بغير تأثير الحرارة فأصبحت ماء يجري في الجداول ثم يتجمع في الغدير، والنسيم العليل يهب عليه فيحدث فوق سطحه انكسارات تبدو كأنها درع محكمة الصنع. ويستطرد ابن حمديس في وصفه البركة فيقول إن حولها أشجارا بديعة الثمرات ذهبية اللون استقرت فوق أغصانها طيور لا تستطيع الطيران لأن الأغصان تمنعها من التحليق في فضاء الجو الفسيح، والمياه تسيل من مناقيرها صافية الرقراقة كسائل الفضة، ومع أن هذه الطيور خرساء لا تغرد لأنها تماثيل، إلا أن تلك المياه المتدفقة تحدث صفيرا كأنه غناء وتطريب. الصفحة 45 التعليق. يصف ابن حمديس في هذه القصيدة كغيره من الشعراء مظهرا من مظاهر الحضارة ومنظرا من روائع العمران المتميزة بفخامة المباني وإتقان هندستها والإبداع في تزيينها والمبالغة في تجميلها وزخرفتها، وهو وصف حسي رائع دفعت عاطفة الإعجاب قائلة إلى أن ينقل لنا الصورة كما هي أو أحسن، حتى لكأنما المتأمل في هذه الأبيات يقف أمام تلك البركة ويراها رأي العين. وأبرز عنصر يسترعي اهتمامنا ويسترعي الوقوف عنده هو عنصر الخيال الذي لجأ إليه الشاعر وبث من خلاله الحياة في تلك الجمادات، فإذا هي تنبض بالحركة والحياة، فالأسود التماثيل تزأر وتتحفز للانقباض على فرائسها، والطيور تغرد وتصدر أعذب الألحان، والقصيدة من أولها إلى آخرها مبنية على الخيال البديع بالاستعارات الجميلة والتشبيهات الرائعة، وكأن وكأنما وتخالها. وابن حمديس يتميز بقوة الملاحظة ودقة التصوير وتتبع الجزئيات، فهو عندما يصف الأسود ولونها الذهبي بأنها تبدو كنار متوهجة بسبب انعكاس الشمس عليها لم ينس ألسنتها، فقد جعلها أشعة نور انبثقت من تلك النار، ثم جعل الماء المتدفق من أفواهها على هيئة النور سيوفا لامعة ذابت بلا حرارة، وأصبحت مياها تجري في الجداول وتتجمع في الغدير. ولم يتوقف عند هذا الحد، وإنما وصف الغدير والنسيم يهب عليه محدثا انكسارات على سطحه بأنه درع محكمة الصنع والنسج. ولنا أن نتتبع ذلك التدرج في الوصف والدقة في التصوير أثناء حديثه عن الطيور المستقرة على الأغصان. وبالجملة فالقصيدة الدرة الرائعة تذكرنا بسينية البحتري في وصف إيوان كسرى، ولو لم يكن لابن حمديس إلا هي لكفته. الصفحة 46، المناقشة. 1. ما لون العاطفة التي دفعت الشاعر إلى وصف ذلك المنظر؟ أوفق فيه أم لا؟ ولماذا؟ 2. بما صور الشاعر صوت المياه المتدفقة من أفواه الأسود؟ أوضح رأيي في هذا التصوير. 3. أشرح البيت الثاني بأسلوب أدبي يوضح ما اشتمل عليه من تشبيهات. 4. أضع كلمة هدوءها مكان كلمة سكونها في البيت الثالث، ثم أوضح أي المعنيين يكون أقوى وأذكر السبب. 5. اعتمد ابن حمديس في وصفه على قوة الملاحظة ودقة التصوير، أوضح هذا الكلام من خلال تحليل الصور الواردة في الأبيات 5 و6 و7. 6. في البيت السابع من الألفاظ ما يذكر في موضع الرقة، ومنها ما يذكر في الحروب، ومنها ما جاء للتوكيد، أذكر هذه الألفاظ. 7. أذكر شاعرا آخر وصف مظهرا من مظاهر العمران وبماذا وصف. 8. أذكر رأيي في الأبيات وهل يظهر فيها أثر للتصنع، أوضح ما أقول.
بقية المادة في الشريط التالي.